نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى في الكلام على بعض فوائد سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذه الرسالة تختص ببيان فوائد الفاتحة. هذه السورة العظيمة سميت بالفاتحة لأنها في أول المصحف فتح بها المصحف الكريم، فهي أول سورة فيه، وتسمى بالسبع المثاني لأنها سبع آيات. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهي السبع المثاني، وإذا سميت بالمثاني لأنها تكرر قراءتها في كل ركعة، تثنى يعني تكرر قراءتها في كل ركعة. وتسمى أم القرآن لأن أم الكريم الأصل الذي يرجع إليه الشيء. القرآن يرجع في معانيه إلى ما تضمنته هذه السورة، وتسمى بالصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيما يرويه عن ربه في حديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فسورة الفاتحة سبع آيات، ثلاث نصف هذا لله عز وجل ثناءً وتمجيدًا وعبادةً إلى قوله إياك نعبد، وثلاث ونصف هذا للعبد من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة. فهذا معنى قوله جل وعلا قسمت الصلاة، يعني سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. وتسمى بالكافية، تسمى بالرقية لأن النفر من الصحابة الذين نزلوا على حي من أحياء العرب استضافوهم فلم يدركوهم فنذر كبيرهم، فجاءوا يطلبون من الصحابة الرقية. فقال أحد الصحابة: إننا نرقي ولكن أبيتم أن تضيقون، فلا نرقي إلا بالجوع، يعني بأجر. فشرطوا له قطيعا من الغنم، فقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط بالعقاب. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حصل، فقالوا: ما أدراك أنها رقية؟ فتسمى بالرسل، وهي سورة عظيمة تدل على عظمتها أن الله جعل قراءتها ركنا في أركان الصلاة، وأنها تكرر في كل ركعة، فهذا يدل على عظمة هذه السورة، وهي تتضمن معاني جميلة، ففيها أنواع التوحيد الثلاثة في أولها: الحمد لله رب العالمين، التي توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، التي توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، التي توحيد العبودية. تضمنت إلى أنواع التوحيد الثلاثة، وتضمنت نوعا من الدعاء، لأن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله جل وعلا وذكر الله عز وجل، هذا دعاء عبادة. ودعاء المسألة فهو طلب بالحوائج من الله جل وعلا، وهذا موجود فيها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط هذا كله طلب دعاء، دعاء مسألة. ولذلك تحب بعد الفراغ من قراءتها أن يقول آمين، أي اللهم استجب. التأمين إنما يكون على دعاء، سورة الفاتحة دعاء، دعاء كله دعاء عبادة ودعاء مسألة. وفيها إثبات الرسالة، إثبات الرسالات، وذلك لأن مقتضى قوله رب العالمين، والرب هو الذي يخلق عباده ويربيهم، مقتضى هذا أن يرسل إليه الرسل بهدايتهم وتربيتهم، فهذا من مقتضى الربوبية ومن مقتضى الهداية، مثل الصراط المستقيم، لا يمكن أن يهتدى بالصراط المستقيم إلا بالرسل عليه الصلاة والسلام. ففيها إثبات الرسالات، وفيها أفضل على جميع الطوائف المنحرفة، ففيها الرد على الملاحدة الذين يعطلون الكون من خالقه، فيها الرد عليهم بإثبات أن هذا الكون له رب خلق رب العالمين، الرب معناه الخالق المربي لجميع الخلق بالنعم والمخلص والمالك، كل هذه تدخل في معاني الرب سبحانه وتعالى. ففيها الرد على الملاحدة المعطلة، وفيها الرد على المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد، هذا فيه إخلاص العبادة لله، هي الرد على المشركين الذين يعبدون مع الله غيره. وفيها الرد على طوائف، على طوائف هذه الأمة التي افترقت عن طريق الحق: الجهمية، المعتزلة، والأشاعرة، الذين ظلوا في باب القضاء والقدر الرد على الجبرية والرد على القدرية المعتزلة والرد على نفاة الصفات المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات المعتزلة والجهمية والمعتزلة وأشاعرة ماتريدية وغيرهم، كل من نفى الصفات أو نفى شيئا منه فهذه السورة ترد عليه. وفيها إثبات الله مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الكتاب، الدين معناه الكتاب، مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة، ثم يوم الدين لأن الله يحاسب عباده ويجازيهم على أعمالهم. فيها الرد على اليهود فهم المغضوب عليهم، ومن سار على نهجهم من كل عالم لا يعمل بعلم. وفيها الرد على النصارى الذين يعبدون الله على غير هدى، ففيها الرد على كل مبتدع يعبد الله بغير دليل من النصارى وغيره الضالين. الضال هو الذي يعبد الله على غير هدى، الضال هو الضايع الذي ليس على طريق. فالنصارى والمبتدعة والخرافيون كلهم يدخلون تحت الضالين لأنهم يعبدون الله في البدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها في سلطان. كما أن فيها الرد على علماء الضلال الذين يختلفون الكلم عن مواضعه، عندهم علم ولكنهم لا يعملون به، بل يعطلون العلم عن العمل ويعملون بأهوائهم ويحرفون النصوص ويؤولونها على غير مراد الله سبحانه وتعالى لتتوافق مع أهوائهم. في مقدمة هؤلاء اليهود وكل من سار على نهجهم، كما أن في مقدمة المبتدعة النصارى. لهذا نقول بعض السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالواقع أن هذه سورة عظيمة، وسيتكلم الشيخ رحمه الله عن فوائدها المهمة كالتنبيه على ما في الواقع. لا ثلاث الآيات التي ثلاثة في أول الرسالة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تضمنت ثلاث مسائل. نعم.
الآية الأولى لأن قدرت أن الله من عزم والنور حفظ
والنور الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ماذا؟ على نعمة، فهو يحمد سبحانه وتعالى لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله، فهو المنعم سبحانه وتعالى على ذلك. وكل منعم فإنه يحمد على قدر ما أنا، وهذا يقتضي المحبة، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، والله جل وعلا هو المحسن وهو المنعم وهو المتفضل على عباده، فتحبه القلوب على نعمه وعلى فضله وإحسانه محبة لا يعادلها محبة. ولذلك المحبة هي أعظم أنواع العبادة، فالحمد لله رب العالمين تتضمن المحبة، وسيذكر الشيخ رحمه الله ان المحبه على اربعه انواع. المحبه على اربعه انواع: محبه كيفيه وهي محبه الاصنام والاوثان وكل ما يعبد من دون الله، هذه محبه كيفيه. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، هذه محبة كفر. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم محبة توحيد وإخلاص. النوع الثاني محبة محرمة، وهي محبة ما يظهره الله سبحانه وتعالى من المعاصي والمنهيات والمحرمات، من ذلك محبة المشركين ومحبة الكفار، هذه محبة محرمة. والنوع الثالث محبة طبيعية، هي محبة الإنسان لأولاده ولأبويه ولزوجته ولأصدقائه، هذه محبة طبيعية لا يغافل عليها الإنسان، محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان. النوع الرابع محبة الواجبة، وهي محبة أولياء الله، محبة كلها محبة أولياء الله، وهي الموالاة لله عز وجل. كل هذا داخل في قوله الحمد لله رب العالمين. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي شبها ونظرا لله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله فقد اتخذ ندا لله وشبيها لله عز وجل وعقيلا لله عز وجل، أندادا يحبونه محبة شديدة، يحبون الأصنام محبة شديدة، ولذا يستميتون دونها ويقتلون دونها. لو كانوا لا يحبونها تركوها، لكن يتمسكون بها ويحبونها مشربت لبروتهم والعياذ بالله. واذا ذكر الله وحده اطمأنت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخر، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، يذكر محبوبهم. هذه محبه يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله، لأن المشركين يحبون الله محبة مشتركة بينه وبين غيره، وأما محبة المؤمنين لله فهي محبة خالصة أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، يعني يقول جل وعلا لو يعلمون ما سيقولون إليه يوم القيامة مع من عبدوهم أكان لهم حال آخر، لأنهم في يوم القيامة يتبرع المتبوعون من الأتباع، يتبرع المتبوعون من الأتباع ويكذبونهم ويقولون نحن ما أمرناكم بهذا، ما أمرناكم بعبادتنا ولا علمنا أنكم تعبدوننا. إن تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت فيهم الأسباب، المحبة كما يقول ابن عباس المحبة التي نالت في الدنيا بينهم وبين الأصنام انقطعت، بعد أن كانوا يتحاكون في الدنيا صاروا يتلاعنون بها، إنما تعبدون من دون الله أوزانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا السماء واقوم الله. هكذا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعبدة الأصنام، يبين لهم ما يقول إليه أمر يوم القيامة مع أصنامه. ويلعن بعضكم بعض. وقال الذين اتبعوا لو أن التمني لو أن لنا كرة عرفوا أنه مخطر فيتمنون أنه يرجعون إلى الدنيا ليتبرأوا من هؤلاء. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم أي من هذه المعبودات كما تبرأوا منا في الآخرة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، تكون أعمالهم يوم القيامة حسرات عليهم. وما هم بخارجين من النار، هذا مآلهم وهذه عاقبتهم. أما الذين عبدوا الله وأخلصوا له العبادة فإن الله جل وعلا يتولاهم في الآخرة ويكرمهم ويدخلهم الجنة. هذا مآل المؤمنين في الآخرة وهذا مآل المشركين في الآخرة. وإن كانوا في الدنيا يتمسكون بعبادة الأصنام ويقاتلون دونها ويستميتون وينفقون أموالهم ويقدمون أنفسهم دفاعا عنها، إنها يوم القيامة ستنقلب هذه المودة وهذه الصلة، تنقلب عداوة وقطيعة والعياذ بالله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المستقيم. ما يبقى إلا المودة بين المتقين، لأنها مؤسسة على أساس صحيح تبقى في الدنيا والآخرة. أما المودة التي بين الكفار والمشركين فإنها تنقطع وتنقل إلى عداوة. نعم. محبة ثانية محبة الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، هذه صفة المنافقين، فإنهم يحبون الباطل ويكرهون الحق، يحبون الكفار ويبغضون المؤمنين، هذه صفة أهل النفاق. والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، وعلامة النفاق هذا أنهم يحبون أهل الباطل ويبغضون أهل الحق. فإذا رأيت من يبغض أهل الحق خصوصا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض علماء الأمة وأئمة المسلمين، من رأيت يبغض هؤلاء ويحب الكفار فاعلم أنه منافق. وإن كان يبغض الإسلام ويحسن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في الظاهر، لكنه في الباطن ملحد كافر يتستر بالإسلام يتستر بالشهادتين، وإلا فهو كافر في الدرك الأسفل من النار. علامته أنه يغضب المؤمنين ويغضب الحق ويحب الباطل ويحب الكفار، هذه الحقيقة. هذه مهمة جدا، الإنسان يجب نفسه يشوف من يحب ومن يبغض. فإن كان يحب أهل الخير ويحب الخير هذه علامة الإيمان، ويبغض الباطل وأهل الباطل هذه علامة الإيمان. إن كان العكس هذه علامة النفاق، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستدرك نفسه قبل الفوات. نعم.
المقلة الثالثة ومن عينة وهي مقلة الثاني والولد الثاني من أصطاع الثاني والأنصر ولا مقاتل الثاني فإنه مرابع.
لا، ذلك محطة طبيعية أي مقبور عليها الإنسان، مقبور عليها محطة الإنسان أقاربه يحب أولاده يحب أصدقائه يحب من أحسن إليه، يعني محطة طبيعية لا يواصل عليها الإنسان. إلا إذا قدمها على محبة الله ورسوله، فإنه حينئذ يحكم. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحببتم من الله ورسوله وجهاد في حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القول الفاسدين. فإذا قدم محبة هذه الأشياء على ما يحبه الله ورسوله فإنه متوعد بهذا الوعيد. نعم.
أن قبل الله فصول التوحيد وقبول الشرك والله
تقبل الإيمان. هذه الموالاة في الله والمعاداة في الله، فيحب أهل التوحيد ويبغض أهل الشرك، هذا أوثق قراءة الله، وهذا هو الحب بالله والبغض، هذا هو الولاء والبراء، وهذا من أصعب الأمور على الإنسان. فإن كان يحب أهل التوحيد ويواليهم ويبغض أهل الشرك ويعاديهم فهذه علامة الإيمان الراسخ. نعم.
وإن يرى الله الإيمان وأعظم ما يرد به العبد ربه.
نعم.
الآية
الثانية الرحمن الرحيم فيها رجاء، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، إنه إذا كان رحمن رحيما فإنه ترجى رحمته سبحانه وتعالى. نعم.
والآية الثانية
فيها يوم الدين، هذا فيها التخويف من هذا اليوم والإدانة يوم القيامة بالأعمال السيئة، فيها الخوف. فالآية الأولى فيها المحبة، الحمد لله رب العالمين. الثانية الرحمن الرحيم فيها الرجاء، رجاء رحمة الله. الثالثة فيها الخوف من عقاب الله مالك يوم الدين. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فهي أساس العبادة، المحبة والخوف والرجاء، هذه أساس العبادة، محبة وخوفا ورجاء. أما من أخذ بواحدة منها فقط فإنه يكون ضالا. من عبد الله بالمحبة فقط ولا يخاف ولا يرجو، هذه طريقة الصوفية الذين يقولون لا نعبد الله خوفا من نابه ولا طمعا في جنته، وإنما نحبه وإنما نعبده لأننا نحبه. إذا كانوا لا يعبدون الله ولا يخافون لا تكفي المحبة، أي طريقة الصوفية، الصوفية عندهم المحبة فقط، يقول لا نعبد الله خوفا من داره ولا طمعا في جنته، لأن هذه طريقة التجار، طريقة التجار. أما نحن فنعبد الله لأننا نحبه، هذا ولا والعياذ بالله. بل الرسل والملائكة أفضل الخلق، يخافون الله ويرجونه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا وكانوا لنا خاشعين. الرسل يخافون ويرجونه، أولئك الذين يدعون ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه، هؤلاء هم كما جاء في التفسير انهم عزير وعيسى وامه الذين كان يعبدهم المشركون، هم عباد يرجون رحمه الله ويخافون عذابه، فكيف يعبدون مع الله؟ اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهما اقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لهم عباد يتقربون الى الله بعباده رجاء برحمته وخوفا من عقابه. هؤلاء الرسل والصديقون هذه طريقتهم، انهم يجمعون بين المحبه والخوف والرجاء. فمن عبد الله بالمحبه فقط فهو فمن عبد الله بالرجاء فقط فهو مؤمن من المؤمنين الذين يعتمدون على الرجاء ولا يخافون من الذنوب والمعاصي. يقولون الايمان تصديق في القلب او تصديق مع النفس باللسان. واما الاحلام جت وما جت ما تضر. لو الانسان يعمل اي شيء من المعاصي يترك كل شيء من الواجبات ما دام له انه مصدق بقلبه ويملك في لسانه فهو مؤمن. هذه فريسة المؤمن من عبد الله بالرجاء فقط ولم يخف من الله. ويقول الاعمال انما هي مكملات او اذا تبقى اقام الشروط للايمان شرط للايمان هذا ضلال. الايمان قول وعمل واعتقاد. لا يكفي واحد من هذه الامور عن بقيه الثلاث. لا بد من هذه قول وعمل واعتقاد. ليس قولا فقط ولا عملا فقط ولا اعتقادا فقط بل لا بد من هذه الامور الثلاث. بها يتحقق الإيمان. وإذا نقصت واحدة لم يتحقق الإيمان. فلم يعبد الله بالرجاء فقط. هؤلاء المرجئة يأخذون بنصوص الوعد ونصوص الوعد فقط مغفرة الرحمة ويعتمدون على هذا ويريدون آية الوعيد والعذاب والتخويف. ويقولون ما دام انه مؤمن بقلبه فقط لابدهم بلسانه يكفيها. ومن اعتمد على الخوف فقط فهذا خالف خوارج. هم الذين يعبدون الله بالخوف فقط ياخذون نصوص الوعيد فقط ويتركون نصوص الوعد والمغفره والرحمه. هذه الطوائف الخوارج الصوفيه المرجئه الخوارج. اما طريق الحق فهو الجمع بين هذه الامور المحبه والخوف والرجاء. هذا هو الايمان وهذه طريقه المؤمنين وهذا هو التوحيد. نعم. وهذا جمعته هذه الايات الثلاث. الحمد لله رب العالمين هذه فيها المحبه. الرحمن الرحيم هذه فيها الرجاء. مالك يوم الدين هذه فيها الخوف. نعم. إياك نعبد نعبد بأي شيء بهذه الثلاثة المحبة والخوف والرجاء. لا تتحقق العبادة إلا بها بمجموع الثلاثة. لما ذكر الثلاثة قال إياك نعبد فدل على أن العبادة لا تتحقق إلا بهذه الثلاثة بالمحبة والخوف فالرجاء لأنه قد تبعها علينا على الإبادة. نعم. فالترفع لغير الله من أحب غير الله فهو مسلم. من رجع غير الله فهو مسلم. من خاف من غير الله فهو مسلم. نعم.
وهو
الصوفية.
نعم.
وهم الخوارج والوعيدية. يسمون الوعيدية لأنهم أقلوا نصوص الوعيد. نعم.
ومن
هذا من الثواب والصلاة على الصواب الذي كل صلاة تتعلق بها من الله. في جمع هذه الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا فيها الرد على الطوائف الضلال المرجئة والصوفية والطوائف. لأن الله جمعها متكافئة في وضع الوعد. نعم. ثم مرجع لأنهم أخروا الأعمال عن حقيقة الإيمان وأخرجوها من حقيقة الإيمان. ثم المرجع. نعم. وكذلك أمر
الله بالقول ربهم كالقواعد.
الخوارج يعتمدون على التحريف على نصوص الوعيد ويكفرون بالكبائر، يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ويقولون من مات عليها فهو مخلد بالنار لا يخرج منها والعياذ بالله. هل طريقة الخوارج؟ نعم، في شدة خوفهم كفروا بالكبائر، يقولون الجاني أن يدري هذا كان، أن يشرب الخمر هذا كان، يأكل الربا هذا كان، وإن مات على ذلك على هذه الكبيرة فهو مخلد بالنار لا يخرج منها. هذا غلو والعياذ بالله، غلو وخلوق لرحمة الله. الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. وفي الجانب الثاني المرجئة، المرجئة قال الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. هذه تنطبق على المرجئة. نعم.
إنا تنعبدوا وإياك نستعين، إنا تغفرون وإياك وتغفرون منها،
إياك نعبد وإياك نستعين. هذا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وهو العبادة. الألوهية معناها العبادة، وإياك نستعين أليست الاستعانة نوع من العبادة بس، ولكنه عطف عليها بالله الاهتمام، فهو من عطف الخاص على العام اهتماما به، والا فالاستعانة نوع من انواع العباده. وقول اياك نعبد لم يقل نعبدك ونستعينك، لان هذا لا يفيد الحق، نعبدك ونستعينك لا يفيد الحق، انما قول اياك نعبد واياك نستعين هذا هو الذي يفيد الحق، اي لا نعبد الا اياك ولا نستعين الا بك. نعم. تهدينا الصراط أي دلنا وأكد الهداية على نوعين: دلالة هداية وإنكار، ودلالة توفيق وتثبيت. دلالة الهداية والإنكار هذه حاصلة من جميع الخلق، الله دلهم وأرشدهم إلى طريق الحق لكنهم لم يصلوا، فأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على البئر، هديناهم يعني دللناهم بيناهم، فالله هدى جميع الخلق هداية البيان والإرشاد. النوع الثاني هداية التوفيق وقبول الحق، وهذه خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين، فأنت تسأل الله نوع الهداية: اهدنا الصراط أي دلنا وأرشدنا وتثبتنا عليه وارزقنا قبوله، وارزقنا قبوله ومحبته. هذا دعاء عظيم. والمستقيم يعني المعتدل، صراط الله مستقيم يعني المعتدل، وان هذا صراطي مستقيما. والصراط في اللغه معناه الطريق، صراط في اللغه معناه الطريق، حسيه كانت او معنويه. والمستقيم المعتدل الذي ليس فيه انحراف والعميان، وانما هو ممتد معتدل لا ينحرف يمينا ولا شمالا، بخلاف طرق الضلال فانها ملتويه ومنحرفه ومتعدده تضيع من سار عليها. اما هذا واضح، طريق واضح معتدل، من سار عليه افضاده الى الجنه. ان هذا مستقيم المعتدل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنت تسأل الله أن يهديك هذا
الصراط.
نعم. الناس إما مغضوب عليهم وإما ضالون، المغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. بل إن الصوفية الآن ومنهم ناس مع الأسف ينتسبون للدعوة، يجون بلاد ما يدعون الناس يقولون اتركوا التعلم، اشتغلوا بالكتب، اشتغلوا بالعبادة، طلب العلم هذا يحبكم وبعدين يكون حجة عليكم. اتركوا اشتغلوا بالذكر والتهليل والتكبير، اشتغلوا بالعبادة، يجهزون بالعلم ويقولون العلم يجيب لهم، إذا اشتغلت بالذكر واشتغلت بالعبادة جاءت العلم في قلبك، ينزل في قلب العباد تلقائي. احذروهم، هذه طريقتهم. الأمر ما هو قديم، الأمر إلى الآن وإلى ما بعد الآن. حذرون من العلم، يستغلون بالعبادة فقط. هذا الذي الصبرانيين الذين أخذوا العمل تركوا العلم وجهدوا في طلب العلم. النوع الثالث الذي يرعون العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء هم المنعم عليهم، أنعمت عليهم، هم المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالرسول بعث بالأمرين ولم يبعث بواحد، إنما بعث بالأمرين والملابس منهما. فمن أخذ طريق العلم فقط فهو مغضوب عليه، ومن أخذ طريق العمل فقط فهو ضال، ومن أخذ الاثنين فهو منعم عليه. أنت تسأل الله أن يجعلك مع من؟ مع المنعم عليه. الله يجعلك مع المنعم عليهم، وهذه جميلة طريق المخطوط عليهم طريق أفضل. هذه سورة عظيمة، ولذلك فرضها الله عليك في كل ركعة. لماذا؟ لأجل ما فيها من الأسرار والدعاء العظيم بنوعين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. نعم. وهم اليهود، وهم اليهود ومن سار معهم في هذا الظلمات من هذه الأمة الذين تعلموا ولم يعملوا بعلمهم. نعم. وهم الصوفية والمبتدعة والمخرفون كلهم يدخلون في الضلال، لأنهم يستغلون في العبادة ويتركون العلم كما ذكرت لكم. يقولون العلم يسلم، أي تجعل العلم يسلم، تجعل تعلم أم يسلم، يمكن ما تحق الجيبة، لا يسلم بالذكر والعبادة ويقول علم من الله سبحانه وتعالى. هذا لا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تحكم الانسان منه اذا ترقى ياخذ عن الله بس، ترى هذه طريقه الرسول اذا تمكن انه ياخذ عن الله بس ولا ياخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول هذا من الحرام، اما نحن الحرام. بل إن منهم من يترقى ويقول إنه ليس عليه مكان لا أوامر ولا نواهي، لأنه وهم لا حاجة إلى أن يصلي ويصوم أو يترك المحرمات، لأنه وصل إلى الله وهو حاجة إلى الله. هذه للعوام، هذه أما الخواص عندهم خاصة وعندهم خاصة خاصة. الله عارف هذا الضلال، لا تعجبوا أولا تبقي لأهله إلى أكثر من هذا والجنة. نعم. إن كان السبب سبب نزول المغضوب عليهم في اليهود ولا الضالين في النصارى، فالعبرة بعموم اللفظ، عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلهذا يقول بعض السلف كما ذكرت لكم: من فسد من علماء هنا ففيه سبب اليهود، ومن فسد من عمالنا ففيه جبر من النصارى. فالعبرة في عموم الأمر لا تخصص السبب. نعم. الله يجعل ويطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم. فإذا أردت أن تكون معهم فاجمع بين العلم النافع والعمل الصالح حتى تكون معهم. نعم.
وَمِنْ
هَذِهِ الْأَمْرَاتِ أَنْتَ مَنْ هذا فضل من الله ما هو حولك ولا قوتك. توفيقك للعلم النافع هذا من إنجاز هو من الله. توفيقك للعمل بالعلم هذا من الله. لو شاء ربك لكنت مع المغضوب عليهم أو مع الظالمين. فالذي أنعم عليه من الطائفتين واخرجت من الطائفتين وجعلت مع الأنبياء والصديقين والشهداء هو الله جل وعلا. هذا ليس بحول ولا بقوته وإنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنت تعلق قلبك بالله وتتبرأ من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. لو شاء ربك يقول ابن القيم لو شاء ربك كنت أيضا مثله. فالقلب بين أصابع الرحمن لو شاء ربك كنت مثله ولا مثل النصارى. الله قادر على ذلك لكن بمنه وفضله وإحسانه جعلك من المنعم عليه. فاحمد الله على هذا واشكره على هذا. نعم. في هذه السورة عموما معرفة الله على السماء إذا تأملتها تدبرتها عرفت الله سبحانه وتعالى على السماء بأسمائه وصفاته ونعمه عليه. فيزيدك هذا إيمانا ويقينا. نعم. ومعرفة نفسك أنك ضعيف وأنك محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقرأ هذه السورة وتكررها في كل ركعة لأنك بحاجة إليها لأن فيها هذا الدعاء العظيم الذي إذا تقبله الله منك سعدت في الدنيا والآخرة. وإذا غفلت عنه ولم تستحضره فإنه لا ينفعك. هذا مما يوصل على المسلم أن يتدبر القرآن خصوصا هذه السورة العظيمة. تدبر يقول ابن القيم تدبر القرآن رمز الهدى. العلم تحت تدبر القرآن يحصل العلم الذي تدبر تدبر الآيات قراءة التفسير تأمل الآيات حتى يتضح لك معناها. نعم. إذا كان هنا رب العالمين فلا بد من المخلوق يعني مخلوق لا بد من المخلوق رب العالمين. نعم. وإذا كان هنا رب الرحمن الرحيم إذا كان هنا راحم فلا بد من المخلوق وهو المخلوق. الراحم هو الله المرحوم هو المخلوق. نعم.
وإذا
كان هنا مالك فلا بد من مملوك. مالك يوم الدين إذا كان هنا مالك فلا بد من مملوك. ولا كيف يسمى مالك هو مهل مملوك. نعم.
وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود.
إذا كان هنا عبد فالعبد لمن؟ لا بد يكون هناك معبود وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. اهدنا الصراط. إذا كان هنا هادي وهو الله اهدنا. أنت خاطب من تقول اهدنا؟ خاطب الله فهو الهادي. المهدي من هو؟ العبد. نعم. أنعمت عليهم أنعمت عليهم الذي فيها أن هناك منعم فلا بد من ان يكون هناك منعم عليه، انعمت عليهم. نعم.
واذا كان هنا مغضوب
عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ومن سار في ركابهم ممن تعلموا ولم يعملوا، لا بد هناك ضابط وهو الله سبحانه وتعالى، والغضب انكفاته انه يغضب سبحانه وتعالى ويسخط وينفث، والمغضوب عليه والمنقوص والمسخوط عليه هو المخلوق العاصي المخالف لأوامر الله سبحانه وتعالى. نعم. كما سبق ان فيها انواع التوحيد الثلاثه التي هي الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، ونفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد. نعم. عيبة العبادة وهي التذلل والمحبة والتذلل والرجاء والخوف، لا بد من هذه الأمور. نعم. وأركانها هي الثلاثة: المحبة، الخوف، الرجاء، لا بد من الانتماء. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاه الله خير الجزاء على ما بين ووضح. نعم. نعم. مرجئة الفقهاء أو مرجئة أهل السنة هم الحنفية، لأن عندهم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأما العمل يقولون أنه ما يدخل في حقيقة الإيمان لكنه شرط أو مكمل للإيمان، لذلك سموا بالمرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، فسموا مرجئة الفقهاء أو مرجئة أهل السنة، ولا شك أن هذا خطأ. نعم. وهم أخف أنواع المرجئة. المرجئة على أربعة أنواع: شر الأنواع وأقبحها الجهمية، اللي يقولون الإيمان مجرد المعرفة في القلب ولو لم يصدق، هذا شر الإرجاء والعياذ بالله، إرجاء الجهمية، اللي يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب ولو لم يصدق. الثاني من يقول الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط، وهذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة، يقولون الإيمان هو اعتقاد بالقلب ولو لم ينطق باللسان. القول الثالث الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بالقلب، وهذا قول الكرامية. النوع الرابع من يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان، وهؤلاء هم الحنفية الكوفيون ومنهم الحنفية. نعم. موالاة الكفار محرمة، محرمة وباطلة، لكن إذا أحب ما هم عليه من الكفر صار كافرا، إذا أحب الكفر صار كافرا، ويكون كفرا إذا أحب ما هم عليه من الكفر. نعم. يقول المرجئة الأولى خوارج، يرون الشيخ على السلطان وعلى الأمة، هؤلاء الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين، خوارج هم المرجئة. نعم. نعم.
قال الله تعالى:
من العقيدة، هذا من أهم العقيدة، ما يمكن كل العقيدة لكنها من أهم أصول العقيدة. نعم. قدموا محبة المباراة ومشاهدتها على ما يحبه الله، وإن كان آباؤهم وأبناؤهم لا يخافهم الآية عليهم هذا ولا عليهم خطر، يعني أنهم قد يجيبهم هذا الشيء ويتمادى به حتى يخرجوا من الدين شيئا فشيئا، فعلى المسلم أنه يحذر من هذا ويتوب إليه. إذا أذن المؤذن بادر إلى الصلاة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن تجارة، تجارة مطلوبة وطيبة فيها منافع، لكن الكرة وصل فيها من المنافع ولا هي تجارة ولا هي، بل هي خسارة. فإذا كان التجار يغلقون أوانيسهم ويقبلون على الصلاة ويقبلون البيع والشراء اللي فيه مرابح وفيه وفيه طلب رزق يقبلون على الصلاة، فكيف ما أنت عند الكرة ولا تقبل على الصلاة؟ نعم.
ربما أكون أنا مخطئ ولا هو مخطئ الله أعلم، لكن يعرض ما عندي وما عنده على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان معه دليل من الكتاب والسنة على رأس العين وأنا مخطئ، أما إن كان الدليل معي وما معه دليل فهو المخطئ، يجب عليه الرجوع إلى الله. نعم.
هذا من الأسباب المطلوب تعاطيه العلاج، هذا سبب نافع، سبب نافع، لكن مع الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا الإنسان يترك الأسباب ويأخذ بالتوكل فقط، ولا يأخذ بالأسباب ويترك التوكل، بل يجمع بينهما. هذا طريق أهل الإيمان، الجمع بين فعل الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. العلاج سبب مباح. نعم. نعم، إذا تعارضت محبتهم مع محبة الله وقدمت محبتهم على محبة الله هذا هو الذي فيه الوعيد. فإذا تركت صلاة الجماعة لأجل طاعة أولادك أو أحد من الخلق قد قدمت محبة، تركت الجهاد في سبيل الله وهو متعين عليه، تركت الهجرة من أجل طمع في الوطن أو في البلد أو في المسكن، هذا المذموم. إذا أمروك تجيب لهم معصية من المعاصي وأطعتهم وأدخلتها عليهم، تجعل لهم ذكر، تجعل لهم شيء يجيب لهم القنوات الفضائية لأنك ما تحب أنك تغضبهم، قد قدمت محبتهم على حبة الله سبحانه وتعالى. هذا ينقص التوحيد، ينقص الإيمان، معرض للوعيد. سبوا لك ما كان، لكن لا تقدم محبتهم على محبة الله سبحانه وتعالى.
نعم. شلون اعتمرت في اليوم العاشر والحادي؟ لا لا اقرا السؤال. في اليوم العاشر في اليوم العيد. نعم. ما يخالف لا تلبس الحلق حلق في يوم العيد أو بعد يوم العيد ما يخالف. إذا فعلت الرمي والحلق تلبس المخيط وتتطيب تتحلل التحلل الأول سواء في اليوم العاشر أو في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر. المهم أن نكتب المخيط والتطيب و ما يحرم عليك بالإحرام مرهون بثلاث شيئين: رمي الجمرة حلق الرأس أو رمي الجمرة والطواف والسعي، اثنين من ثلاثة. وإذا فعلت الثلاثة تحللت التحلل الكامل. نعم. ربما أنه يشير إلى المسألة التي أثارها بعض الناس أنه إذا غربت الشمس وهو ما قاف طواف الإفاضة إنه يعود محرما، هذا قول مهجور، هذا قول ليس عليه أحد من أهل العلم المعتبرين. نعم.
يقول
عندي معرفة
في
الإحلام أيضا
بأنه
معرفة في تكتب المتجعلات اسم أخيك وهي هذا يحتج عليك ويقول هذه ما نحتجل ما يطلع. لو الأمور تكون واضحة تكون الأمور تكتب، لأن الأقدار تأتي وتغير القلوب وربما يحصل موت ويقال هذه المؤسسة مثل فلان ما يكتب واسمعت بالله اسمه، فعليك انك تبادل بالتوضيح اظهار الصحيح علشان يما انك تموت وياخذها هذه بيته او انه يقومون عليك وراثته يقول هذه نبوءه، فوضح الامور احسن لك. نعم. أحسن شيء تجمعهم وتذكر لهم الواقع، تطلب منهم المكالمة عما حصل، فإذا سمحوا لك الحمد لله، وإذا ما سمحوا أن تلجأ إلى الطريقة التي ذكرتها أنك تكمل هذا الشيء بالاجتهاد وتدفع إليهم قيمته، فإن كانت حاضرة عندك تدفعها، وإذا تقول أنا عندي لكم كذا وكذا بدلا عن كذا وكذا أدفع لكم عندما تمكنوا إن شاء الله، هنا الأمور واضحة أحسن. نعم. تنازلوا لك الحمد لله. الأكل ما في بس، إذا كان الأكل مما حل الله ولا فيه حرام ما في بس، لكن ما يجوز لكم مجالستهم إلا بعد المناصحة والإنكار عليهم، فإن امتثلوا الحمد لله وإلا تقطعوا الزيارة عنهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. نعم. أما أنكم تجالسونهم وتاكلون معهم وهم ما يصلون هذا حرام ما يجوز. نعم.
نعم. الله يقول شخص لا يكون
إذا كان لا يصلي فليس له حق، إنما تجاب دعوة المؤمن، دعوة المسلم، هذا الذي تجاب دعوته، أما الذي لا يصلي هذا ليس بمسلم ولا تجاب دعوته. نعم. إلا إذا كان يرجع يتأثر فيه النصيحة على وسيلة من وسائل دعوته، هذا طيب. نعم. نعم. المهم لا تروح لهم، لا تروح لهم ولا بعد لهم، ما له حق هذا. إن شاء الله. لا لا الخلع اختلف العلماء هل هو طلاق او فتح، المذهب انه فتح ولا ينقص به عدد الطلاق، وهناك قول انه طلاق، واما الرجعه فليس به رجعه، الخلع ليس به رجعه، تبين بينون الصغر لا تحل له الا بعقد جديد، ليس به رجعه. نعم. موجودة في الكتب، أقول موجودة في الكتب الراجعة إن شاء الله، كل أخوانك علقوها تأخذها منهم. نعم. خمس كفارات ووزع على 15 مسكين، لكنهم مفردين في مواقع ما في بس، ودم هذول فيهم زيادة عن العشرة أثر ثلاث، ويكفي الرزق إن جعلت معه شيء من الإدام أو من الخضار هذا أكثر، وإلا يكفي الرزق. نعم. أو البر أو التمر. نعم.
جزاكم الله خيرا. أخيرا أبو إبراهيم يقول الذين يمضون جل وقتهم في مشاهدة القنوات الفضائية لعل لهم توجيه فضيلة الشيخ.
المسلم وقته ثمين وعليه واجبات فرائض وعليه التزامات نحو نفسه ونحو ربه ونحو نفسه ونحو من هو مسؤول عنهم وحتى نحو إخوانه المسلمين. المسلم عليه التزامات عظيمة وحقوق عظيمة، فينبغي أن يعي هذه المسؤولية وأن يحفظ وقته فيما يفيده لدينه ودنياه. فالجلوس أمام القنوات فيه ضياع للوقت بغير فائدة، وفيه أيضا بل فيه مضرة عظيمة بما يأتي في هذه القنوات من المشاهد الخبيثة، المشاهد الفاسدة التي تفسد الأخلاق وتفسد الدين، فهي وسيلة شر وسيلة فتنة تعملها الكفار لإفساد المسلمين، بل على الأخص اليهود يعملونها لتدمير العالم، في أنهم لا يرون أن هناك من يحترم غير اليهود، غير الشخص اليهود، وبقية العالم عندهم إنما هم خدم لليهود، يسمون أنفسهم بشعب الله المختار، فهم يريدون أن يدمروا البشر ويطوعوهم في رغباتهم، هذا هو مقصود اليهود خصوصا والكفار عموما من هذا البث الخبيث الذي يبثونه على العالم. الواجب على المسلم أن يحذر من هذه القنوات وأن يبعدها عن بيته وعن أولاده وعن من هو مسؤول عنهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكيف يغش رعيته ويفسد أخلاقهم ويخون أمانتهم وهو مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام: الإمام راع مسؤول عن رعيته، صاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال زوجه مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا يجوز للمسلم أن يفسد نفسه ويفسد من تحت يده ممن استرعاه الله عليهم بجلب هذه المادة الخبيثة في بيت البيت، ينظر إليها الطفل وينظر إليها المرأة وينظر إليها الرجل وينظر إليها كل من في البيت فيتأثرون بها، علاوة على ما في ذلك من ضياع الوقت، بل أتت من ذلك ضاعة الصلوات الخمس، فلا يحضر إلى المسجد أو لا يصلي إلا بعد خروج الوقت أو لا يصلي أبدا، كله من تأثير هذه الآلة الخبيثة التي ملكت عقله وملكت فكره وأخذت وقته وصار يسهر عليها الليل أو معظم الليل، ثم ينام عن الفرائض عن الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة. يا لها من خسارة عظيمة ويا له من ضياع ليس بعده ضياع. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين للرجوع للصواب
اللهم آمين
ومعرفة الحق والعمل به، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أم عبد السلام من الرياض تقول: امرأة تبلغ من العمر 50 وتعاني من اشتكاك في الركب بسبب آلام شديدة، والسؤال تقول: هل يجوز لي أن أصلي جالسة أم أصلي على كرسي؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل؟
الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: صل المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. فإذا كانت لا تستطيع القيام فإنها تصلي جالسة أو على كرسي، أسد ما هو أسهل عليها، وإن كانت تستطيع الركوع والسجود فإنها تركع وتسجد على الأرض، وإن كانت لا تستطيع الركوع والسجود فإنها تومئ برأسها إيماء لركوعها وسجودها، وتجعل الإيماء للركوع وتجعل الإيماء للسجود أخطر من الإيماء للركوع. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا تسأل تقول: ما معنى بأن العلماء ورثة الأنبياء؟ في أي شيء؟
ورثة الأنبياء في العلم، يعني في الحديث الذي ذكرته السائلة، قال: وإنما ورث العلم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فالعلماء ورثة الأنبياء في أخذ العلم الوارد عن الأنبياء، وهم ورثة الأنبياء أيضا في تعليم العلم ونشره بين الناس، وهم ورثة الأنبياء أيضا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهم ورثة الأنبياء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم ورثة الأنبياء في هذه المهام العظيمة. يخلفونهم في هذا العلم الذي بعث الله به ورسله، يبلغونه للناس وينشرونه للناس.
نعم. أحسن الله إليكم. رسالة وصلت من الجزائر من أحد الإخوة يقول: أبعث إليكم بهذه الأسئلة راديا منكم الإجابة عليها. وهذا السؤال فضيلة الشيخ عن الذكر، يقول: متى يقال الذكر؟ هل هو في السر أم في الجهر؟ وأسأل أيضا عن الذكر بعد الصلوات وأذكار الصباح والنوم، متى تقال هذه الأذكار؟
الذكر يكون سرا ويكون جهرا، لا بأس في أن يسر به بينه وبين نفسه، ويجوز أن يجهر به أيضا. والسر لا شك أنه أدعى أو أقرب إلى الإخلاص، لأن يتكلم بالذكر بصوت يسمع به نفسه، ويجوز الجهر به إذا لم يشوش على الآخرين أو يكون عنده من يتعزى بالجهر، فإنه يسر بالذكر من تلاوة القرآن ومن التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء وغير ذلك. والأذكار التي بعد الصلوات تقال بعدها مباشرة بعد السلام. كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى حاله بوجه الشريف، ثم يأتي بقية الأذكار، وذلك بأن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الملك وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، فلا ينفع ذا الجد منك الجد. وإذا كان بعد الفجر فإنه يأتي بالتهليلات العشر: لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وكذلك بعد المغرب يأتي بهذه التهليلات العشر بصوت مرتفع، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجهرون بالذكر بعد الصلاة حتى يعرف من كان قائلا إذا سمع أصواتهم أنهم قد انتهوا من الصلاة، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
يقول السائل الجزائري عن الذكر: ترديد الذكر في الصباح والإنسان مضطجع في فراشه، وما حكم من يذكر الله وهو يمشي أو راكب على الدابة؟ أعني أذكار الصباح والأذكار المشروعة.
نعم، يذكر الله على كل أحيانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على أي حال، سواء كان ماشيا أو جالسا أو راكبا أو مضطجعا، يذكر الله على أي حال، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، ويتذكرون بخلق السماوات والأرض، يذكر الله على أي حال. والأذكار الموظفة في أوقات معينة يأتي بها في هذه الأوقات، كالذكر بعد الصلوات الخمس يأتي به في وقته، وأذكار الصباح وأذكار المساء التي هي الورد يأتي بها في أول النهار وفي أول المساء، والذكر الذي عند النوم يأتي به عندما يضطجع على جنبه، وإذا استيقظ من الليل فإنه يذكر الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول: القوس الذي يخرج في السماء بعد المطر أو ما يسمى بقوس الفجر، هل هذه التسمية واردة؟
لا أعلم شيئا في ذلك، ولكن هذا القوس إنه ناشئ عن وجود المطر مع شعاع الشمس،
ناشي عن وجود المطر او عن الرذاذ الذي يعتقد اشعاع الشمس فيتكون منه هذا النور. الله اعلم.